تحية لكم أيها الأصدقاء. تعرفت على المسيح كرب ومخلص لحياتي في صيف عام 1954، وكنت قبلها مسيحيا بلا هوية، أجهل ما يربطني بالمسيحية من عقائد إيمانية. فحين خطوت الخطوة الأولى في الإيمان وصممت أن أكون للمسيح بقلبي وحياتي، غمرني موج من الفرح لم أعرف له مثيل من قبل، وصرت عندها أفتش عن مقومات هوية الجديدة، فاندفعت أقرأ في الإنجيل كما يندفع التائه العطش في الصحراء نحو نبع ماء يتراءى فجأة أمام عينيه، وصرت أتساءل لماذا لم أعتد على قراءة الإنجيل من قبل؟ ولماذا يهمل الكثيرون القراءة في الإنجيل رغم ما يحويه من أخبار سارة تفرح القلب؟ وأذكر أنني أثناء قراءاتي في الإنجيل أن كانت تستوقفني أحيانا بعض العبارات التي فاقت إدراكي كمؤمن حديث الإيمان، فكنت أتجاوز الصعوبة ولا أقف عندها طويلا إلى أن يتنامى إيماني ومفهومي للقضايا الروحية. ورغم ذلك كانت متعتي بقراءة الإنجيل تفوق الوصف. ومن بين ما شد انتباهي ما قام به المسيح من معجزات شفاء لأمراض وعاهات مستعصية، فحين كان ينطق بكلمة يتغير كل شيء، المريض يشفى في الحال، الأعمى يبصر، والأبرص يطهر، والأخرس ينحل لسانه وينطق، والأصم يسمع، والميت يقوم حتى ولو مر عليه أيام في قبره. ومن بين ما لاحظته أيضا أن معجزات الشفاء كانت دائما تقع على أشخاص أفراد وليس على جماعات، ما عدا واحدة فريدة مميزة عن غيرها حين شفى المسيح 10 رجال برص دفعة واحدة، إلا أن واحدا منهم فقط نال بركة مضاعفة من دون 9، وكان سامريا. فكانت العادة أن الأبرص في تلك الأزمنة يعزل شرعا عن مجتمعه، ولا يجوز له أن يخالط الناس منعا لانتشار العدوى. ولو ادعى أحدهم أنه شفي من برصه كان عليه أن يري نفسه للكاهن الذي عليه تقع مسؤولية الحكم فيما يعرض عليه. فبينما كان المسيح يوما يهم بدخول إحدى القرى في جولاته، إذا ببرص 10 معزولين خارج القرية ينادون من بعيد يستنجدون يسوع لشفائهم، فنظر هو إليهم وقال: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، علما أنهم حتى اللحظة ما زالوا برصا. وبينما هم منطلقون شفوا، فواحد منهم وكان سامريا غريبا بينهم، عندما لاحظ أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجلي يسوع شاكرا له، بينما استمر 9 الآخرون في مشوارهم تغمرهم فرحة الشفاء وأهمل العودة إلى من منحهم الشفاء ليشكروه. أما العاشر الذي رجع شاكرا ساجدا له فقال له يسوع: قم وامضي، إيمانك خلصك، إيمانك خلصك. هذه العبارة اعتاد المسيح أن يقولها لأفراد في مناسباتها، وهي عبارة تعني فيما تعنيه أن من قيلت له أصبح مغفور الخطايا، ومن غفرت خطاياه أبواب الجنة مفتوحة أمامه. وهذه لم يقلها يسوع للتسعة الباقين، فهم نالوا الشفاء الذي تطلعوا إليه فشفوا من برصهم وذهبوا إلى الكهنة ليعطوهم شهادة براءة من مرضهم، ومن ثم يعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم، وبذلك انتهت علاقتهم بمن نالوا الشفاء منه. أما العاشر وهو سامري غريب بين 9 من البرص يهود فنال بركة مضاعفة، بدايتها شفاء للجسد كما ناله 9 الآخرون، وخاتمتها شفاء للروح، إذ أقر بفضل المسيح عليه حين شفاه من برصه، ولذلك رجع إليه شاكرا من دون أولئك. مستمع العزيز، دعني أقولها بصراحة، أننا نحن كأناس نعيش في عالمنا هذا كثيرا ما ننعم ببركات متعددة الأوصاف لنا ولأولادنا وعائلاتنا، وما كنا لننالها لولا نعم المولى، وسواء منها في مأكل أو مشرب أو توفيق في عمل أو نجاح في مهمة أو نجاة من مصيبة أو شفاء من علة، فنستمتع بها كما استمتع أولئك البرص 9، وقل بيننا من انتبه وتطلع إلى فوق ليشكر مانح النعم والعطايا على نعمه وأفضاله. مستمع الكريم، قلت في بداية حديثي بأننا اعتدنا أن نرى معجزات المسيح للشفاء كانت تقع على أفراد، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن كان المسيح يوما بزيارة إلى أريحة، وبينما كانت الجموع تحيط به كان أعمى يجلس على قارعة الطريق يستعطي، فلما علم بأن يسوع يمر في الطريق أخذ يصرخ بأعلى الصوت: يا يسوع ابن داود ارحمني. فحاول الناس أن يسكتوه على اعتبار أن المسيح مشغول بالجموع المحتشدة حوله، وهذا أعمى فرد واحد، فكيف يترك المسيح اهتمامه بالجموع وينشغل بفرد واحد؟ وسمعه يسوع رغم ضجيج الناس من حوله، وتوقف يسوع وأمر أن يقدم له، وحضر الأعمى بين يديه، فلما اقترب سأله: ماذا تريد أن أفعل بك؟ بمعنى حدد طلبتك. فقال: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك قد شفاك. ففي الحال أبصر الأعمى وتبعه وهو يرفع صوته ويمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا ما حدث أخذوا يسبحون الله على ما جرى. فهذه جموع غفيرة، ولا نبالغ لو قلنا أن كل فرد منهم كان بحاجة إلى شيء، لكن واحدا فقط منهم نال ما رغبه، فكان هذا الأعمى الذي لولا قليل لأفشلته الجموع، ولكن إصراره على ما أراد وبإيمانه بقدرة المسيح أن يفعل نال مطلبه. وفي مشهد آخر كان يسوع يجلس في بيت أحدهم، والجموع محتشدة داخل البيت وعلى الأبواب، وإذا بمفلوج يحمله 4 رجال أتوا به ليعرضوه على يسوع، لكن زحمة الجموع حول الباب لم تمكنهم من الدخول، فداروا من خلف البيت وتسلقوا السطح ودلوا المريض من طاقة في سطح البيت، وإذ به أمام المسيح، ومن دون أن ينطق أحدهم بكلمة قدر المسيح إيمان هؤلاء، فقال للمفلوج: قم احمل سريرك وامشي. فقام الرجل في الحال وحمل فراشه ومضى. وأنا أتساءل هنا، ألم يكن من بين هؤلاء المحتشدين من هو بحاجة للمسة بركة من يسوع سوى هذا الذي شق طريقه بصعوبة ونال ما احتاج إليه؟ أم كانت تلك الحشود مجرد حشود متفرجة؟ وفي حدث آخر، امرأة بنزف دم عانت منه 12 سنة، وبسبب خصوصية مرضها قالت في نفسها: لو لمست ولو هدب ثوبه شفيت. فجاءت من خلفه ولمست هدب ثوبه، فأحست في الحال أنها برئت من دائها، فنظر يسوع حوله وقال: من لمسني؟ فقالوا له: يا معلم، أنت ترى الجموع تزحمك وتقول من لمسني؟ فقال: لا، بل واحد لمسني. ولما أحست المرأة أن أمرها لم يعد سرا اقتربت وحكت قصتها، فرد عليها قائلا: يا ابنه، إيمانك شفاك، اذهبي بسلام. صديقي المستمع، امتياز عظيم أن ينتمي الواحد منا إلى مسيح له وفيه هذه الصفات والقدرات الخارقة. مسيحي هذا أعتز به أمام شعوب الأرض، وأنا محظوظ بالانتماء إليه. سلطانه وقدراته التي له تحمل برهان هويته. هنيئا لمن عرف المسيح على حقيقته فأدرك هويته وانحنى أمامه طائعا له. مسيحنا، بل مسيح العالم كله، مسيح مميز لا يمكن أن تقارنه بأي مخلوق في الدنيا. أتمنى عليك مستمع العزيز أن تعيد حساباتك من جديد وتسأل ذاتك سؤالا صريحا يقول: أين أنا من هذا الرب العجيب الذي لا حدود لسلطانه؟ وأنا أقول لك حقا، هو الرب، هو الرب. إنما جاء أرضنا متدثرا بثياب الإنسان وتراءى لنا كإنسان، ولكي يقنع الداني والقاسي قدم هذه النماذج المذهلة من معجزات الشفاء كي يعرف الجميع من هو المسيح. أيها الأصدقاء، سنواصل هذا الحديث، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرع داء الألم. قل كلمة، قل كلمة، فأنا أنتظرك في إيمان. يا الله الكلمة الأزلي، يا من لك أعظم سلطان، أرفع قلبي إليك فيشفى خيالي ويسجد للإحسان. قل كلمة.